المبحث الثالث الذي نتناول فيه معنى الحديث. الباب أيها الإخوة في اللغة هو معروف، وهكذا يقول أصحاب المعاجم، يريدون أنه بمعنى المدخل أو الطاق. يقول الراغب في المفردات: الباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنة كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه أبواب. ومنه يقال في العلم باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا. هنا يذكر اللغويون الحديث المشهور: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، وهو حديث منكر. الإمام الدارقطني حكم باضطرابه، قال البخاري: ليس له وجه صحيح. قال الإمام ابن معين: هذا حديث كذب لا أصل له، مع أن الحاكم صححه في المستدرك، وهذا مما أخذ عليه. الباب في الكتاب وحدة موضوعية فيه، أخص منه الفصل، لأن الفصل عندهم قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. وبعضهم يعمل على الباب لغزا ويقول: ما الشيء الذي تستعمله معربا ومبنيا وحقيقة ومجازا. يقصدون معربا ومبنيا، إعرابه يقصدون في حال كتابة الكلمة، والبناء يقصدون الباب المبني، لا يقصدون المعرب والمبني هنا الذي يستخدمه النحاة. والحقيقة والمجاز يريدون بالحقيقة الباب المبني، باب الغرفة وباب الدار، والمجاز يقصدون باب الكتاب. المراد بالأبواب السبعة في هذه الأحاديث المواضيع التي نزل منها القرآن، أي مقاصد القرآن، وهي سبعة مقاصد رئيسية. ابن جرير تناول هذا الحديث بالشرح والبيان، وقال رحمه الله: أنا بقوله نزل الكتاب الأول من باب واحد، والله أعلم، والله أعلم ما نزل من كتب الله، أنه يكون الباب خال من الحدود والأحكام والحلال والحرام، كزبور داود: إنما هو تذكير ومواعظ، وإنجيل عيسى الذي هو تمجيد ومحامد وحظ على الصفح والإعراض دون غيرها من الأحكام والشرائع وما أشبه ذلك من الكتب التي نزلت ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعها كتابنا الذي خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: لم يكن المتعبدون بإقامته يجدون لرضا الله عز وجل مطلبا ينالون به الجنة ويستوجبون منه القرب إلا من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم، وذلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة، لا يصلون الجنة إلا من هذا الباب. وخص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه كتابه على أوجه سبعة من الوجوه التي ينالون بها رضوان الله ويدركون بها الفوز بالجنة إذا أقاموها. قال ابن جرير: وأما قوله في القرآن إن لكل حرف منه حدا، يعني لكل وجه من أوجهه السبعة حد حده الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، وقوله ولكل حرف وإن لكل حرف منها ظهرا وبطنا، ظهره الظاهر في التلاوة، وبطنه ما بطن من تأويله. وقوله وإن لكل حد من ذلك مطلعا، يعني أن لكل حد من حدود الله التي حدها فيه من حلال وحرام وسائر شرائعه مقدارا من ثواب الله وعقابه يعاينه في الآخرة ويطلع عليه ويلاقيه في القيامة، كما قال عمر رضي الله عنه: لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع، يعني بذلك ما يطلع عليه ويهجم عليه من أمر الله بعد وفاته. قال أبو عمرو: لكل حد مطلع. يقول أبو عمرو البصري لكل حد مطلع، يقول مأتا يؤتى منه إلى آخره. خلاصة القول أيها الإخوة أن الأبواب التي نزل منها القرآن، المقصود بالأبواب هو الموضوع والمقصد، وأن الحد هو الحكم والمعنى، والمطلع المأتى والمأخذ الذي يتوصل من خلاله إلى الحد، وليس المقصود بالأحرف بالأبواب الستة هنا بالأبواب السبعة الأحرف السبعة، إنما اتفق أن ورد في حديث واحد، ولكن الأحرف السبعة شيء يختلف عن الأبواب السبعة، وإن اتفق في العدد. اتفاق العدد لا يعني أن نحمل هذا على هذا، لكن ما هي الأبواب التي نزل منها القرآن؟ هذه الأبواب يعني المواضيع والمقاصد الرئيسة للقرآن الكريم قد عدها في الحديث، وقال هي حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب أمثال وأمر وزجر، ثم بيّن ما الواجب تجاه كل واحد منها. قال أحلوا الحلال، حرموا الحرام، اعملوا بالمحكم، قفوا عند المتشابه، اعتبروا بالأمثال. وبعض العلماء نظر وقال إنما رد السبعة هذه إلى خمسة، نتسلسل في محاولة تلخيص مقاصد القرآن الكريم. في الحديث عدها سبعة، بعضهم اجتهد وقال مرد السبعة إلى خمسة. البقاعي في مصاعد النظر قال قد عد الحروف سبعا لما سبب عنها قوله فأحل حلاله إلى آخره، جعلها خمسا وأسقط الأمر والنهي لدخولهما في الحلال والحرام، وذلك موافق لما رواه البيهقي في فضل القرآن من شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، انتهى. ولذا قال بعض أهل العلم إن علوم القرآن خمسة: الحلال والحرام والمحكم والمتشابه وقصص المواعظ والتذكير. هذا متجه أيضا، بل بعضهم زاد فجعل علوم القرآن أربعة، وقالوا يعني إن سورة الفاتحة احتوت على هذه العلوم والأبواب كلها. في حواشي التفسير الكبير للرازي في بعض الحواشي يقول احتوت الفاتحة على أربعة علوم: العلم الأول علم الاعتقاد وما يجب لله سبحانه وتعالى، وإليه الإشارة بقوله الحمد لله رب العالمين، ومعرفة النبوات، وإليه الإشارة بقوله أنعمت عليهم وهم الأنبياء يدخلون فيه دخولا أوليا، ومعرفة المعاد، وإليه الإشارة بقوله مهلك يوم الدين. هذا علم الاعتقاد. العلم الثاني العبادة، وهو علم الفروع، إليه الإشارة بقوله إياك نعبد، وهذا يدخل فيه الحلال والحرام والزجر والأمر، وكذلك من وجه يدخل فيه المحكم والمتشابه. قال العلم الثالث علم السلوك، وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية، وإليه الإشارة بقوله وإياك نستعين. نعم، هو في الحقيقة متداخل مع الذي قبله. قال العلم الرابع علم القصص والاطلاع على الأخبار عن الأمم السابقة، وإليه الإشارة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول انظر كيف نبه سبحانه وتعالى في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذه هي الغاية من براعة الاستهلال. سبحان الله. نعم، في بعض ما ذكره هذا المحشي تداخل، لذلك أحسن منه من جعل أمهات علوم القرآن ثلاثة: توحيد وتذكير وأحكام. قسم التوحيد يدخل فيه معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة المخلوقات بعبادته سبحانه وتعالى إلى آخره. قسم التذكير يدخل فيه الوعد والوعيد والجنة والنار والحشر والتزكية. وأما قسم الأحكام فكالتكليف والأمر والندب، الأول كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. الثاني قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. والثالث قال عز وجل: وأن احكم بينهم. ثم قال ابن العربي: وكما ترجع علوم القرآن كذلك فإنها ترجع إلى آيتين، مثل قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والثانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وقد ترجع إلى آية واحدة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وكقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وبهذا صارت الفاتحة أم الكتاب، لأن فيها الأقسام الثلاثة. أما قسم التوحيد من أولها إلى قوله: يوم الدين. وأما قسم الأحكام: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن قوله: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها تذكير. فصارت بهذا أما يتفرع عنها كل بنت، وقيل صارت أما لأنها متقدمة على القرآن بالقبلية، والأم قبل البنت، وقيل سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب إلى آخر ما ذكره. قبل كلام ابن العربي هذا الذي نقلته من كتاب قانون التأويل، وهو كلام محكم أعجب به من ألف في علوم القرآن فذكره صاحب البرهان والإتقان، نجد أن لابن جرير رحمه الله كلاما في الفاتحة أيضا سبق فيه ابن العربي رحمه الله، وقال يعني كلام طويل لعلكم ترجعون إليه، علل به سبب إطالته البيان في سورة أم القرآن. أقول يشهد لهذه القسمة الثلاثية لتقسيم علوم القرآن ومعانيه إلى ثلاثة أقسام الحديث المشهور المتفق عليه: قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، وفي لفظ في صحيح مسلم: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. هذا صريح في أن أبواب القرآن ثلاثة. مثلا الشراح يقولون القرآن، شراح مسلم، القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. لا نطيل الكلام في قل هو الله أحد وما قيل فيها، وقد أفرد بعض أهل العلم فيها مؤلفات في فضائلها وفي معانيها، الكلام في ذلك مشهور عند أهل العلم، لكننا نستدل بهذا الحديث على أن علوم القرآن ثلاثة، وأن مقاصده الرئيسة ثلاثة، وأن الأبواب التي هي أهم أبوابه ثلاثة، ولا تعارض بين هذا الحديث الذي جزأ القرآن ثلاثة أجزاء وبين الأبواب السبعة التي ذكرت في الحديث الأول، لأنها سبعة أبواب على البسط وثلاثة على الاختصار، فلا تعارض بين هذا وهذا. نختم هذا اللقاء أيها الإخوة في أو بمبحث مهم، ما الفائدة من إنزاله على سبعة أبواب؟ أولا، هذا القرآن هو خاتم الكتب، كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولذلك جعله الله مهيمنا على الكتب كلها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكان كل كتاب فيه نوع واحد، كما ذكر ذلك ابن مسعود، فبمجموع الكتب يحصل المقصود. التوراة فيها أحكام، الإنجيل فيه تمجيد وأمر بالصفح وهكذا، لكن كان ذلك متاحا للأمم السابقة وليس ذلك بمتاح لهذه الأمة. القرآن مهيمن على سائر الكتب، ناسخ للكتب السابقة، لذلك جاء كاملا في نزوله، كاملا في مواضيعه وعلومه. ثانيا، هذه الأبواب في تنوعها أيها الإخوة تسهيل على الأمة، وبمجموعها يدخل العبد الجنة، ورفع للحرج عن هذه الأمة، كما ذكر الإمام ابن كثير، كما ذكر الإمام ابن جرير في مقدمة تفسيره، قد نقلنا كلامه آنفا. الأمم السابقة لا تصل إلى رضوان الله ولا تطرق باب الجنة إلا من هذا الباب الواحد الذي نزل عليه كتابها. أما أمتنا فسبعة أبواب توصلها إلى الجنة من أبواب الكتاب الكريم. وهكذا نقول يا إخواني، الحكمة من تعدد شعب الإيمان. ثبت في الحديث المتفق عليه أن الإيمان 64 شعبة. لم يجعل الله عز وجل الإيمان شعبة واحدة، هب أن الإيمان كان شعبة واحدة وهي شعبة الجهاد. من عجز عن الجهاد لجبن أو مرض حرم من الجنة، ولكن شعب الإيمان كثيرة، بمجموع هذه الشعب لا يهلك على الله إلا هالك. من عجز عن شعبة الجهاد لا يعجز عن شعبة النفقة والتصدق، من عجز عن شعبة الصدقة لفقر أصابه ونحو ذلك لا يعجز عن شعبة الذكر، وهكذا. فالشعب تتنوع حتى يصل المسلم ببعض هذه الشعب إلى الجنان. ونذكر الحديث المشهور، حديث أبي هريرة، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، وليس لهؤلاء الفقراء فضل من الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. وأرشدهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، أو يكبرون 34. وذهبوا هؤلاء الفقراء ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن رحمة الله بهذه الأمة نوع لها شعب الإيمان، وكذلك أقول من رحمته بنا عدد لنا الأبواب التي نزل منها القرآن. ثالثا، اختصاص القرآن بهذه المنقبة وبهذه الفضيلة. القرآن أنزل على سبعة أبواب، أنزل على سبعة أحرف، وليس كذلك الكتب السابقة. وهذا دل عليه حديث ابن مسعود، هذه المنقبة دلت عليها أو دل عليها حديث ابن مسعود، لم يذكره أبي في حديثه. نعم، قد يشكل عليه قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، هكذا يصف الله عز وجل الكتاب. وقوله كذلك في الآية الأخرى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالمقصود هنا، لعل المقصود هنا الموعظة والتفصيل، وقوله من كل شيء ولكل شيء، أي لكل شيء من هذا الباب الواحد. التوراة أحكام وتشريعات، فكان فيها تفصيل لكل شيء مما يخص هذا الباب الواحد، وكذلك الزبور تراتيل وفيها تفصيل لهذه واستطراء ويعني استيعاب لها، وهكذا. فالمقصود هنا إن ثبت ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من أن نزول الكتب السابقة كان على باب واحد، وهذا الذي عليه المفسرون ولا نكاد نجد مخالفا له، فالمقصود هنا أن الباب الواحد الذي نزلت منه التوراة كان مفصلا، لكن يشكل قوله موعظة وتفصيلا، فهذا يدل على أن الألواح فيها المواعظ وليس فقط الأحكام التفصيلية. ولذلك قال قتادة مثلا فيما روى عنه ابن أبي حاتم: قوله تفصيلا لكل شيء، أي تبيانا لكل شيء فيه الحلال والحرام، ما أمر وما نهى. وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك كان في الألواح قبل أن ترفع، قبل أن يرفع بعضها، لما ألقى موسى الألواح من يديه عليه السلام رفع بعض الألواح، فكان من جملة ما رفع التفصيل. يقول مجاهد رحمه الله: لما ألقى موسى الألواح بقي الهدى والرحمة وذهب التفصيل. وابن جرير ذهب إلى أن المقصود بقوله من كل شيء، أي من التذكير والتنبيه على عظمة الله وسلطانه. قال: وقوله من كل شيء من التذكير والتنبيه على عظمة الله وسلطانه موعظة لقومه ومن أمر بالعمل بما كتب في الألواح، وتفصيلا لكل شيء، يقول تبيانا لكل شيء من أمر الله ونهيه. والحقيقة أقول هاتان الآيتان تحتاجان إلى مزيد بحث ودراسة ومقارنة بأقوال أهل العلم، لننظر هل حقا الكتب السابقة نزلت وخاصة التوراة على باب واحد أم من عدة أبواب، ولعل الباحث يستطيع أن يجري مقارنة بما تبقى من العهد القديم الموجود بين أيدينا، ويستأنس بذلك بأقوال أهل العلم وأهل الاختصاص. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.